أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الاستعمال حقيقي ومجازي. هذا البحث عقده المصنف من أجل بيان أن الاستعمال المجازي هل يتوقف على ذكر العلاقة في علم البيان ونحوه والتنصيص على العلاقة، أو لا يتوقف على ذلك كما سيتضح. فالبحث هذا عقده لأجل هذه القضية، لأجل أن يبين ويذكر الخلاف في أن الاستعمال المجازي المتوقف على المناسبة والعلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. هاي استعمال المجازي حتى يصح لابد أن تكون العلاقة مذكورة في علم البيان ونحوه والتنصيص عليها، أو أنه لا يتوقف على ذلك. لأجل هذا عقد هذا البحث. من هنا يقدم مقدمة لأجل هذا البحث، وهي أن يقسم الاستعمال إلى استعمال حقيقي ومجازي، وإلى استعمال غلط. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، هذا حقيقي. إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل ذلك اللفظ في ذلك المعنى، حينئذ يكون الاستعمال ماذا؟ حقيقيا. لفظ الأسد موضوع لهذا الحيوان الزائر، فإذا استعمله المتكلم في الحيوان الزائر يكون استعمالا حقيقيا، وهذا الاستعمال لا يحتاج إلى أي قرينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما هذا اللفظ هو دال على ذلك المعنى بسبب ماذا؟ بسبب الوضع، فلا يحتاج إلى قرينة في دلالة ذلك اللفظ على ذلك المعنى. هذا القسم الأول. القسم الثاني الاستعمال المجازي، وهو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، ولكن لمناسبة بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. هناك مناسبة وعلاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الآخر الذي لم يوضع له اللفظ. هذه المناسبة والعلاقة هي التي صححت استعمال ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الأول، صححت استعماله في المعنى الثاني الذي لم يوضع له اللفظ. مثل شنو؟ هذا مثال المدرسي، استعمال الأسد في الرجل الشجاع. الأسد ليس موضوعا للرجل الشجاع، وإنما موضوع علما الحيوان الزائر، ولكن هناك مناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ وهو الحيوان الزائر وبين الرجل الشجاع. هذه المناسبة هي الشجاعة هي التي صححت استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. أو استعمال مثلا الخمر في العنب، في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. وبالخمر كيف يعصر؟ المراد أنه يعصر عنبا، فاستعمل الخمر وين؟ في العنب. هذا لفظ الخمر الموضوع لهذا السائل المعروف، استعمله وين؟ في العنب، لمناسبة وهي الأول أن هذا العنب سيؤول المن إلى كونه خمرا، فلمناسبة الأول استعمل الخمر في العنب. أو هذا المثال في الفقه، يقولون إذا مات الميت، الميت كيف يموت؟ كيف يموت الميت؟ فاستعمل الميت وين؟ في الحي الذي شارف على الموت، أو الذي سيؤول المن إلى الموت. فالميت موضوع لمعناه استعمل في غير معناه الموضوع له لمناسبة وهي الأول والمشارفة، هذا يؤول أمره المن الإنسان إلى الموت. فهذا الاستعمال المجازي، واستعمال لللفظ في غير معناه الموضوع له لمناسبة بين المعنى المستعمل فيه وبين المعنى الموضوع له اللفظ. القسم الثالث، قبل القسم الثالث، هذا القسم الثاني صحة الاستعمال تحتاج إلى قرينة، لأن اللفظ ليس دالا بوضعه على هذا المعنى، وإنما دال على معنى آخر، فنحتاج إلى قرينة تجعل هذا اللفظ شنو دالا على هذا المعنى، قرينة صارفة لللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه ماذا؟ المجازي. القرينة في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، نفس هاي قضية العصر، هاي لا تكون المن، لا تكون إلا للعنب، فهي قرينة على أن مراد ماذا؟ العنب، فإن الخمر لا يعصر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الاستعمال الغلط، وهو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له من دون مناسبة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى ماذا؟ وبين المعنى المستعمل فيه، ماكو مناسبة. يكون استعمالا ماذا؟ استعمالا غلطا. يجي واحد يطلق لفظ الماء على الحجر من دون مناسبة بين الماء وبين ماذا؟ وبين الحجر، استعمال غلط. هذا الاستعمال لا يصح حتى لو كانت هناك ماذا؟ قرينة. حتى لو أكو قرينة هذا الاستعمال لا يصح، واضح؟ يمجه الطبع لا يستقيم هذا الاستعمال، واضح جدا. هذا القسم الثالث. المصنف قلنا هو بحث من أجل القسم الثاني وهو الاستعمال المجازي، يقول بأن القسم الثاني وهو الاستعمال المجازي المتوقف على القرينة، المتوقف على العلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه، هاي العلاقة لابد أن تكون نحو علاقة منصوص عليها في علم البيان، لولا لا يشترط ذلك، وإنما أي علاقة تصحح هذا الاستعمال ما دام الطبع السليم ماذا يتقبل تلك العلاقة، ويصحح استعمال اللفظ في ذلك المعنى من أجل تلك العلاقة. إذن هذا هو البحث، البحث هنا في أنه إلا المتقدم لا أشكال فيه أن الاستعمال على ثلاث أقسام، وإنما البحث هنا في أن الاستعمال المجازي المتوقف على العلاقة، هاي العلاقة لابد أن تكون من العلاقات التي نص عليها أهل البيان، لو لا يشترط ذلك، وإنما المشترط هو أن يكون الذوق السليم والطبع السليم ماذا يتقبل. عليكم السلام ورحمة الله. لا مولانا الله يحفظكم، يتقبل ذلك الاستعمال. واضح ان شاء الله؟
العفو
نص على اهل
البيان، على اهل العلم او اهل
اللغه. لا، اهل البيان، اهل البلاغه. المصنف تبعا لصاحب الكفايه وغيره قال بانه يكفي ان تكون العلاقه مما يتقبله الطبع السليم، ولا يشترط أن تكون من العلاقات التي نص عليها ماذا؟ نص عليها أهل البيان، ويذكر لذلك دليلا وشاهدا ومؤيد. أما الدليل على أنه يكفي أن تكون العلاقة مما يتقبله الذوق السليم والطبع السليم، هو أننا نجد بالوجدان صحة استعمال لفظ في معنى غير موضوع له مع وجود بعض العلاقات التي لم ينص عليها أهل البيان، والعكس صحيح، نجد عدم صحة استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، واضح، مع وجود العلاقة التي نص عليها أهل البيان. إذن ليس المدار مدار ماذا؟ مدار العلاقة التي نص عليها أهل البيان. مثال ذلك استعمال لفظ الأسد في كريه رائحة الفم، إذا كان الشخص رائحة فمه كريهة لا يصح استعمال لفظ الأسد وين فيه، مع أن هناك علاقة نص عليها أهل البيان وهي المشابهة، فإن الأسد من كثرة أكل اللحوم رائحة فمه تكون كريهة، فهذا الشخص إذا كان رائحة فمه كريهة أكو مشابهة بينه وبين الأسد، مع ذلك لا يصح استعمال لفظ الأسد وين فيه، مع وجود علاقة نص عليها أهل البيان وهي المشابهة. من أبرز العلاقات في الاستعمال المجازي مشابهة، مع وجود هذه العلاقة مع ذلك لا يصح استعمال لفظ الأسد في كريه رائحة الفم. واضح إن شاء الله؟ هذا شاهد على ماذا؟ على أنه ليس المدار مدار العلاقات التي نص عليها أهل البيان، نص عليها أهل البيان، وإلا لو كان كذلك لصح هذا الاستعمال لوجود هذه العلاقة، مع أنه لا إشكال بأن هذه العلاقة يمجها الطبع السليم ولا يقبلها. هذا الدليل. ثم يذكر مؤيدا، يقول ويؤيد ذلك، يؤيد أن صحة المجاز متوقفة على ماذا؟ على الطبع السليم. يؤيد ذلك اشتراك أغلب اللغات في الاستعمالات المجازية، أو لا أقل في بعض الاستعمالات المجازية. هذا الاستعمال هو استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مجازا، تجده شائعا في كل اللغات. في كل لغة يستعملون اللفظ الموضوع للأسد وين؟ في الرجل الشجاع. هذا أقرب، شوفوا، لكون المدار مدار الطبع السليم. ليش؟ لأن هذا الطبع موجود عند كل البشر، هذا الذوق موجود عند كل البشر. لذلك ماذا؟ استعملوا لفظ الأسد، الموضوع للأسد، استعملوا في الرجل الشجاع. وهذا لا يناسب ماذا؟ أن يكون المدار على الصحة هو تنصيص أهل البيان مثلا، لأن أهل البيان نصوا في اللغة العربية، هم نصوا في اللغة الكذا واللغة الكذا واللغة الكذا، شوية بعيد. واضح إن شاء الله؟ فكون الاستعمالات المجازية هاي تشترك فيها أغلب البشر ولا أقل بعض الاستعمالات المجازية، هذا يؤيد أن المدار مدار الطبع السليم، لأن هذا الطبع والذوق موجود عند عامة البشر مشتركا. فيصح أن يستعمل ذلك اللفظ الموضوع للأسد في الرجل الشجاع في كل اللغات. أما لو كان المدار مدار تنصيص أهل اللغة، هذا قد يستشكل فيه بأن أهل اللغة في اللغة العربية نصوا على ذلك، على هذه العلاقة. في اللغات الأخرى من يقال بأنه نصوا؟ واضح إن شاء الله؟ فبعيد ذلك، حينئذ يكون هذا مؤيدا لكون الصحة، صحة الاستعمال المجازي، متوقفة على الذوق السليم وليست متوقفة على تنصيص أهل البيان. قال: الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ، شوف هذا التقسيم إلى حقيقي ومجازي وغلاط، الأساس فيه هو الاستعمال. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، واستعماله في غيره، في غير الموضوع له، غيره غير الموضوع له، المناسب له، هذا الغير مناسب له للمعنى الموضوع له. هاي له، الهاء تعود على الموضوع، الموضوع له. مجاز، هذا الاستعمال مجاز، وفي غير المناسب غلط، يعني استعمال اللفظ في غير الموضوع له وهذا الغير غير مناسب، هذا يكون استعمالا غلطا، وهذا أمر محل وفاق لا بخلاف. المصنف ذكره مقدمة لأجل هذا النزاع. قال: ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته، صحة الاستعمال المجازي، طبيعية بحسب طبع الإنسان والذوق السليم، تابع لاستحسان الذوق السليم. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا إذا لم يستحسنه الطبع فلا يصح الاستعمال فيه. هذا النزاع. رأي المصنف قال: والأرجح القول الثاني، وفاقا لصاحب الكفاية، لأن نجد صحة استعمال الأسد، هذا الدليل، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع. حتى لو فرضنا أن الواضع منع منه، مع ذلك نجده ماذا؟ صحيح. وعدم صحة استعماله، استعمال الأسد، مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون، وإن رخص الواضع، حتى لو رخص الواضع هذا الاستعمال ماذا؟ ليس بصحيح. ليش؟
لأنه
الذوق السليم ماذا؟ لا يستحسن. واضح أن هذا الاستعمال ليس بصحيح. ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. هذا يؤيد أن المدار مدار ماذا؟ الذوق السليم والطبع. ليش؟ لأن الذوق السليم والطبع موجود عند عامة البشر، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تلك المجازات الشائعة موجودة عند كل البشر وكل اللغات. أما إذا كان المدار مدار الواضع وتنصيص أهل البيان، هذا يختلف من لغة إلى أخرى. لذلك هذا يكون مؤيدا لما ذكره. هذا البحث السابع من بحوث المقدمة. البحث الثامن، تبعية الدلالة للإرادة. هل الإرادة تابعة للدلالة أو ليست تابعة لمن؟ للدلالة، عفوا للإرادة. بمعنى أنه هل يمكن أن تحصل الدلالة من دون إرادة أو لا؟ أن الدلالة لا تحصل من دون إرادة، وإنما الدلالة متوقفة على الإرادة. لابد أن هناك مريد وعند إرادة، حينئذ ماذا؟ تحصل الدلالة. هاي وين جاي يتكلم في الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية المتوقفة على الإرادة أو ليست متوقفة ماذا؟ على الإرادة. لأن واضح أن الدلالة العقلية والدلالة ماذا؟ الطبيعية ليست متوقفة على الإرادة. شوف دخان من بعيد، هذا الدخان يدل على وجود ماذا؟ على وجود النار، مع أن الدخان ليس له ماذا؟ ليس له إرادة. واضح؟ ارتفاع الحرارة الشخص هذا يدل على ماذا؟ على أنه مصاب بالحمى. هذه دلالة طبيعية، وهذه الدلالة ليست متوقفة على الإرادة، وإنما الكلام في أن الدلالة الوضعية هل هي متوقفة على الإرادة أو ليست متوقفة ماذا؟ على الإرادة. هذا البحث حتى نصل إلى النتيجة. المصنف يقسم الدلالة إلى تصورية وتصديقية. الدلالة التصورية، أو مو هو يقسم، تعبير دقيق، يقول قسموا الدلالة إلى تصورية قسموا، مو أنا أقسم، يقول هم قسموا. المصنف سيستشكل على هذا التقسيم، يقول قسموا الدلالة إلى تصورية وتصديقية. الدلالة التصورية هي انتقال الذهن من تصور الدال إلى تصور المدلول. أن ينتقل الذهن من التصور اللفظي إلى تصور ماذا؟ المعنى. وهاي الدلالة، انتقال الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، لا تتوقف على القصد والإرادة وصدور اللفظ من شاعر وواعٍ، لا، مجرد أن يصدر اللفظ من لافظ ينتقل الذهن من اللفظ إلى من؟ إلى المعنى، يتصور المعنى، حتى لو كان اللافظ غير قاصد، حتى لو كان غير شاعر أصلا، حتى لو كان نائما نائما وتلفظ بهذه الكلمات، بل حتى لو صدر ذلك اللفظ من آلة، بل لو صدر اللفظ كما يمثلون من اصطكاك حجرين، أنت مجرد أن تسمع لفظ الماء الآن رأسا تصور ماذا؟ معنى الماء، وينتقل ذهنك إلى معنى الماء. شخص نائم تسمع يقول ماء، ينتقل ذهنك إلى معنى ماء مباشرة. فهذا انتقال الذهني من تصور اللفظ إلى تصور الماء يسمى بالدلالة التصورية، وهو سمي بالدلالة التصورية لأجل ذلك. لأجل ماذا؟ لأجل أنه تصور، ينتقل الذهن من تصور إلى تصور، من تصور اللفظ إلى من؟ إلى تصور المعنى، فسمي بالدلالة التصورية. هذه الدلالة متوقفة فقط على علم السامع بالوضع، إذا كان السامع عالما بالوضع، بوضع لفظ الماء لمعنى الماء، مباشرة ينتقل ذهنه من لفظ الماء إلى معنى، صح لو لا؟ نعم، غير العالم لا ينتقل. فهذه الدلالة معلولة للوضع. لا، علتها الوضع، العلة في الانتقال هي الوضع، العلم بالوضع مو الوضع، لا، العلم بالوضع، لأن الوضع موجود بس كن أنا أعلم به. فمن شهوها وعلتها هي هاي، العلم بالوضع. هذا القسم الأول. القسم الثاني الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية قسموها إلى قسمين، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. التصديقية الأولى وتسمى بالدلالة الاستعمالية والدلالة التفهيمية، وهي الدلالة على أن المتكلم قاصد لاستعمال اللفظ وين؟ في معنى، وقاصد لإختار المعنى في ذهن السامع. هاي الدلالة، دلالة أن المتكلم قاصد لاستعمال اللفظ في معنى ولاختار المعنى في ذهن السامع، هاي متوقفة بالإضافة إلى العلم بالوضع، متوقفة على كون ماذا؟ اللافظ ذا شعور، لأنه إذا لم يكن شعور ماكو دلالة على أنه قاصد لإختار المعنى، مو كن شاعر بذلك، كن قاصد ذا شعور وذا قصد، أما هو ذا شعور مو نائم، هو مو آلة، لكن ما عنده قصد. واضح إن شاء الله؟ أيضا لا تحصل هذه الدلالة، إذن لا بد أن يكون ذا شعور، ولا بد أن يكون ماذا؟ قاصداً.
قاصد الإخبار عن الحكاية؟
لا، قاصد أنه يخطر هذا المعنى في ذهن السامع.
حتى وإن كان
هازل؟ حتى وإن كان هازل. لا، استعمارية لا تتوقف على ذلك. إذا نجد إحنا بالعكس الهازل قاصد ليختار المعنى في ذهن السامع حتى يضحك السامع مثلا، ولكنه ليس مريد له جدا، هذه الدلالة الاستعمالية التصديقية الأولى. التصديقية الثانية وهي الدلالة على أن المتكلم مريد لذلك المعنى الذي قصده جدا، مريد له جدا. هاي الدلالة تتوقف على أن لا يكون هازلا. إذا لم يكن هازلا، إحراز عدم كونه هازل، هذا يعني أنه ماذا؟ أنه مريد لذلك المعنى جدا. واضح إن شاء الله. فالمتكلم مرة يقول جاء الأمير، جاء الأمير قاصد لإختار هذا المعنى في ذهن السامع، جاء يتكلم على شخص يريد التهكم عليه والاستهزاء به، يعني أن تحصل الدلالة الاستعمالية قاصد لإختار هذا المعنى في ذهن السامع، إلا أنه لا تحصل الدلالة الجدية، الدلالة التصديقية، لأنه ليس مريدا لذلك المعنى جدا، هو ما يريد أن الأمير فعلا جاء. واضح إن شاء الله. مرة لا، هو يقول جاء الأمير وفعلا الأمير شنو؟ جاء غير هازل، جاد، يعني أن تحصل الدلالة التصديقية الثانية. الأصل ذلك، الأصل أنه جاد، الأصل التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى، هذا الأصل. واضح إن شاء الله.
شو راح أميز بين الدلالة التصديقية الأولى اللي هي الاستعمالية والدلالة التصديقية الثانية الجدية؟
هو بهذا، أنه إذا كان غير جاد فتحصل الاستعمالية دون الجدية، وإذا جاد حين تحصل الدلالة الاستعمالية والجدية. واضح إن شاء الله. هو الآن جاي يتكلم شخص، جاي يتكلم وقدامه شخص قاعد فقير كذا، هم يتهكمون عليه، يقول جاء الأمير. واضح؟
قصدي يعني يبين كونه هازل من عدمه من ظهور حال المتكلم،
ظهور حاله وقرائن بلي، فيظهر بأنه هازل حين تحصل الدلالة الاستعمالية دون ماذا؟ دون الجدية.
دون الجدية. أنتم كذلك.
هاي أقسام الدلالة. البحث وقع في أن الدلالة التصورية الأولى ذكرناها اللي قلنا أنها معلولة للوضعي، هاي الدلالة الوضعية أو ليست الدلالة الوضعية؟ فاللي قال شنو؟ أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، حينئذ يقول بأن الدلالة ليست تابعة للإرادة. لماذا؟ لأن الدلالة التصورية كما تقدم ليست تابعة لمن؟ للإرادة. ولو صدر اللفظ من نائم من الصكاك حجرين ماكو إرادة، مع ذلك ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. فهاي الدلالة الوضعية وليس التابع علما للإرادة. أنا قلت لكم أن النزاع في الدلالة الوضعية، أما الدلالة العقلية والوضعية شنو والطبيعية لا نزاع فيها، قطعا هي ليست تابعة للإرادة. الكلام في الوضعية تابع للإرادة أو لا؟ فاللي قال أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية قال بأن الدلالة ليست تابعة للإرادة، لأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، والدلالة التصورية لا إرادة فيها وليست متوقفة على الإرادة. بعبارة أخرى، حينئذ الدلالة ليست تابعة للإرادة. واللي قال لا، الدلالة الوضعية ليست هي الدلالة التصورية، وإنما الدلالة الوضعية خصوص الدلالة التصديقية، أما الدلالة الوضعية الدلالة التصورية الأولى هذه ليست دلالة أصلا. اللي قال بذلك حينئذ يقول أن الدلالة ماذا؟ ليست ماذا؟ الدلالة عفوا تابعة للإرادة. واضح إن شاء الله. أركز على هاي النقطة شوية، المصنف يعني مو واضح أنه هذا هنا النزاع. النزاع في أن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة أو لا، هذا النزاع. أما العقلية والطبيعية قلنا لا نزاع فيها. خب، اللي يقول بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية المتقدمة، فيقول بأنها ليست تابعة للإرادة. لماذا؟ لأن الدلالة التصورية المتقدمة هي معلولة للعلم بالوضع فقط وفقط، لذلك ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى، وإن صدر اللفظ منين؟ من شخص لا شعور له، لا إرادة له، بل لو صدر من آلة. واللي قال بأن الدلالة الوضعية ليست هي الدلالة التصورية، فالدلالة التصورية ليست هي الدلالة الوضعية، وليست بدلالة أصلا، وإنما الدلالة الوضعية هي خصوص الدلالة التصديقية، حينئذ تكون الدلالة ماذا؟ تابعة للإرادة، لأن الدلالة التصديقية سواء كانت الجدية الأولى أو الدلالة التصديقية الأولى أو شنو؟ أو الثانية، لابد منين؟ لابد من إرادة. فعند الدلالة ماذا؟ تابعة للإرادة. المصنف يقول المشهور ذهبوا إلى الأول، يعني إلى كون الدلالة الوضعية أو التصورية هي الدلالة الوضعية، فالدلالة ليست تابعة للإرادة. وأما القول الثاني وهي أن الدلالة التصورية ليست هي الدلالة الوضعية والدلالة تابعة لمن؟ للإرادة. فأول من تنبه إليه هو الشيخ خواجة نصير الدين الطوسي، هو أول من تنبه لذلك، مش الشيخ الطوسي، مرجع الطائفة، لا بس أحسنت، خواجة كما عبر عنه بالخواجة نصير الدين الطوسي، هو من تنبه إلى ذلك، تنبه إلى أن الدلالة تابعة للإرادة، وحينئذ الدلالة التصورية ليست ماذا؟ ليست هي الدلالة الوضعية، بل الدلالة التصورية ليست بدلالة، فيكون تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره، نفسه التصديقية، غيره الوضعية، الوضعية ليست بدلالة أصلا، واضح؟ الدلالة التصورية ليست بدلالة أصلا. شنو الدليل على هذا؟ على أن الدلالة تابعة للإرادة، والنتيجة أن الدلالة التصورية ليست بدلالة وليست هي الدلالة الوضعية، وإنما الدلالة الوضعية تنحصر بالدلالة التصديقية. ما الدليل على هذا؟ الدليل الشارح يقول، أو المصنف عفوا، ما ذكرناه في المنطق من تعريف الدلالة. شنو الدلالة؟ الدلالة هي كون الشيء بحالة شنو؟ أحسنت، كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، علمت بوجود شيء آخر. فالدلالة، شوفوا، الانتقال من وجود شيء إلى، لا إلى وجود، هاي وجود عزيزة، إلى وجود شيء آخر. ينتقل ذهنك من وجود الدخان إلى وجود النار، أحسنتم، كلش عزيزة هاي وجود، إن هي البحث يقوم عليها. فيقول ها هي الدلالة، الدلالة أن ينتقل ذهنك من العلم بوجود شيء إلى العلم بوجود شيء آخر، ينتقل ذهنك من وجود، من وجود الطرقة إلى وجود الطارق، صح؟ لأن المطرقة موضوعة لهذا المعنى، فالمطرقة موضوعة لتدل على وجود طالب قاصد للطلب، فإذا سمعت المطرقة وهي موضوع لذلك الشيء لتدل على وجود طالب قاصد للطلب. حيث ينتقل ذهنك من سماع الطرقة ومن وجود الطرقة إلى وجود الطارق وقصده، لذلك تتحرك نحو الباب. أن تعلم بوجود طارق تدل على وجود الطارق، لا أنه ينتقل، لا أن الدلالة هي الانتقال من تصور شيء إلى تصور شيء آخر، مو هاي الدلالة. الدلالة مو انتقال من تصور المن إلى تصور شيء آخر، وإنما الدلالة أن تنتقل من العلم بوجود شيء إلى العلم ماذا؟ بوجود شيء آخر، وجود عزيزة. أما مجرد انتقال من معنى من تصور شيء إلى تصور شيء آخر هي مو دلالة. ولذلك لو الهواء حرك المطرقة سمعت أنت الطرقة، ولكن علمت أن هذه الطرقة من الهواء بنحو المخصوص، تتحرك نحو الباب؟ لا. لماذا؟ لأن المطرقة لا تدل على وجود طارق. وإن انتقل ذهنك من تصور الطرقة إلى تصور طارق، من تسمع المطرقة ولو حرك الهواء تصور الطارق، تصور الطارق ولكن لا تحرك. ليش؟ لأنها لا تدل، ما بها دلالة حينئذ، لا تدل على وجود طارق. مجرد ذهنك ينتقل من صورة الطرقة إلى صورة ماذا؟ إلى صورة الطارق. هذا تداعي معاني، من يحضر معنى يحضر شنو؟ المعنى الآخر الملازم له. هاي مو دلالة، هذه ليست ماذا؟ ليست بدلالة. هذا الدلالة بصورة عامة، وكذلك الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية شنو عرفناها بالمنطق؟ عرفها بالمنطق هي أن يكون اللفظ بحالة ينشأ من العلم به، العلم ماذا؟ بوجود المعنى. واضح؟ يكون اللفظ بحالة، نص التعريف، ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به. هاي هي الدلالة اللفظية. خب إذا كان كذلك، إذا كانت دلالة لفظية بس التفتوا يا بس هاي النقطة، إن شاء الله التطبيق على غدا، على غد. الدلالة اللفظية هي أن ينشأ من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. فأنا مو أنتقل من اللفظ إلى تصور المعنى، لا، أنتقل من اللفظ إلى العلم بوجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي. فأعلم أنتقل من وجود اللفظ إلى وجود المعنى، وين؟ في نفس المتكلم، لأن المتكلم قاصد له. لذلك عرفها بالمنطق هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود، يعني قصده المتكلم. فحتى يكون مقصود لابد أكو إرادة، صح لو لا؟ لابد أكو إرادة للمتكلم. أما إذا ماكو إرادة حينئذ لا أنتقل من اللفظ إلى وجود المعنى، وإنما أنتقل من اللفظ إلى تصور المعنى في ذهني. المعنى في ذهني كان موجودا، فاللفظ هنا لا يدل على وجود المعنى، المعنى في ذهني من أول الأمر كان موجودا، مجرد عندما حضر اللفظ يحضر شنو؟ المعنى في ذهني، موجود في ذهني لأنه يحضر مع اللفظ، ويسمى تداعي المعاني. بخلاف ماذا؟ وجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، هذا ما كنت أعلم به أنا. عندما حضر اللفظ من المتكلم علمت باللفظ، علمت بوجود المعنى في نفس المتكلم بوجود قصدي، فيكون اللفظ دالا على وجود شيء. فاللفظ حتى يكون دالا على الوجود لابد من الإرادة، من دون إرادة اللفظ لا يدل على الوجود. على وجود شيء، وإنه مجرد يحضر معنى في ذهني، والمعنى أصلا كان موجودا في ذهني مع المعاني الأخرى، إلا أنه ماذا يحضر بحضور التفصيلي إذا حضر اللفظ. هاي لا تكون ماذا؟ لا تكون دلالتان. إذن الدلالة تابعة إما للإرادة. إن شاء الله بالدرس القادم نطبق المطلب ونعيده حتى يتضح أكثر، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على